تحتفل بنياحه القديس تيموساوس تلميذ بولس الرسول، بس كمان بتحتفل النهارده بنياحه البابا كيرلس الرابع البطرك 110، وهو علامه من علامات الكنيسه في العصر الحديث. اتولد في بلد اسمها الصوامعة في جرجا سنة 1815، وكان اتولد باسم داود. وهو حسب زمنه بيتعلمه في الكتاتيب، اتعلم القراية والكتابة وحفظ المزامير، وكان بيتعلم كتاب مقدس. والده كان عنده مزارع، هو كان اشتغل مع والده في الحقول. وعند سن 22 سنة حب انه يروح الدير، فراح دير انبا انطونيوس وترهب هناك، وترسم بعد فترة قص باسم أبونا داود، وبعد كده بقى أمس الدير. اشتهر في الدير بحسن ترتيبه وتدبيره. فوقتها كان في مشاكل حصلت في الحبشة، مشاكل عقيدية، فالبابا بعته، البابا بطرس الجولي بعته للحبشة علشان يحل المشاكل العقيدية. وبعد فترة قدر ان هو يقنع الكل بالرجوع لحضن الأرثوذكسية. وقتها قعد هناك فترة، فهو هناك اتنيح البابا بطرس الجولي، ورجع أبونا داود بقى. وقتها كان حصل ترشيحات للبطريركية، هو كان أحد الآباء اللي اتحط اسمهم كمرشحين للبطريركية. حصلت خلافات وقتها، كان وقتها سعيد باشا هو اللي على عرش مصر، وبعدين نتيجة الخلافات اللي حصلت فاقترحوا على انه يترسم أبونا داود مطران عام، ودي كانت فكرة جديدة خالص، انه ما يبقاش بطرك في الاول، يترسم مطران عام الاول، وده كان علشان بس يحلوا الخلافات. وفعلا اترسم مطران عام، قعد مدة سنة وشهرين مطران عام. وبعدين فيما بعد وجدوا انه هو يعني انسان مستنير وانسان قديس، فقالوا احنا كلنا موافقين انه هو يبقى بالبطرك، وبقى هو البابا. البابا كيرلس الرابع بقى عمل ثلاث حاجات مهمة جدا للكنيسة. هو أول واحد يعمل مدارس قبطية. وقتها كانت المرقسية القديمة ابتدت تتهدم، فهو بناها من تاني، وبعدين وسعها وبنى كمان مدرسة قبطية جنب المرقسية، ودي كانت فكرة مستنيرة جدا جدا، إنه يهتم بالتعليم بالصورة دي. البابا كيرلس الرابع بنسميه أبو الإصلاح، لأنه قدر أنه يعيد التعليم، مش بس التعليم الكنسي، لكن كمان تعليم الشخصية القبطية. يعني اهتم أنه يبقى القبطي متعلم ومفكر ومستنير، حتى أنه كمان اهتم أنه يكون المدرسة مجاناً. في الوقت ده ما كانش مدارس مجانا طبعا، يعني التعليم ما كانش مجاني، وكان التعليم غالي جدا، لكن هو عمل مدارس قبطية مجانا علشان يخلي الأقباط كلهم يتعلموا، وفتحها للمسلمين والأقباط. مش كان كده وبس، كان بيدي الكتب والكراريس والإقلام مجانا قد كده يعني. وكان له مكتب في المدرسة، وهو بابا كان له مكتب في المدرسة القبطية، وكان يخش الفصول يوميا يراجع عليها. ويقال ان هو كان بعض الاحيان يقعد في الفصل مع الطلبه ويسمع الدرس ويقول للمدرس انا استفدت النهارده منك. بصوا قد كده هو مهتم بالموضوع. عمل حاجه تانية مهمه قوي، وانه علم البنات. حد النهارده يقول ايه المشكله؟ لا، وقتها كانت مشكله. وقتها كانت المراه التقليد، وقتها كان المجتمع في منتهى الانغلاق، المرأة كانت عايشة جوه خيمة، يعني تتحرك في خيمة، وغالبا ما كانتش تخرج من بيتها، من بيت أبوها، إلا لبيت جوزها، ويقال من بيت جوزها على القبر. يعني قد كده، ما فيش حاجة اسمها مرأة تتعلم. تخيلوا بقى قد كده هو كان مستنير وقدر انه يكسر التابوهات دي، ال- 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 الكم السجون والحصار على المرأة، وعمل اول مدرسة بنات علم فيها البنات. وقتها مدرسة القبطية في جنب المرقسية اتملت، فعمل مدرستين في حارة السقايين، مدرسة للبنات مدرسة للبنين. وبعدين كان هو علاقته بسعيد باشا كويسة قوي، فقال له نبني كمان كنيسة. وهناك وقتها ما كانش في مشاكل في بناء الكنائس، يعني اتبنت كنيسة حارة السقايين بجانبها المدرستين دول كمان. اهتم بتعليم اللغة القبطية، وهو الذي أعاد إحياء اللغة القبطية في مصر. يعني بص ربنا اداله نعمة قد إيه. يعني هو كان وقتها اللغة القبطية ابتدت تندثر تماما، ما كانش حد مهتم باللغة القبطية ولا الألحان. هو أعاد بقى تعليم اللغة القبطية والألحان جوه المدارس، وجاب معلمين وثقفهم وابتدى يوثق الألحان. البابا كيرلس الرابع عمل حاجة تالتة مهمة جدا، انه استورد تاني مطبعة في مصر. ما كانش فيه غير مطبعة واحدة بس، هي المطبعة الأميرية. جه البابا كيرلس قدر انه يلم فلوس واستورد مطبعة. مطبعة يعني كتب، وكتب يعني علم، يعني استنارة. وقتها كانت الكتب حتى الكنسية كانت بتنسخ، وكان في أخطاء في النسخ، وما كانت الكتب قليلة جدا. انت متخيلين يعني مطبعة بقى؟ مطبعة يعني الطبعة الخلاجي اللي بقى في ايد الشعب، الطبعة الكتمارس. وده طباعة الكتمارس خلت توحيد الكتمارس والطقوس في الكنائس كلها. يعني لكم ان تتخيلوا ان كان في اكتر من كتمارس في اكتر من مكان في مصر. فطباعة الكتمارس خلى الكنيسة كلها يبقى طقسها واحد في القراءات الكنسية. كمان قدر انه يطبع كتب روحية، طبع الأجبية، وده خلى الأجبية في كل بيوت. قد كده الاستنارة. لكن تخيلوا هذا الرجل قد كده كان مستنير وكان فاهم يعني ايه علم، ان لما جت المطبعة بعت كهنة وشمامسة لبسوا لبس الكهنوت واستقبلوا المطبعة بالألحان للكاتدرائية. انتم متخيلين فكرته ان المطبعة دي هي شيء مقدس، لانها هتقدم الكنيسة الى كل بيت. وقتها حصلت في نهاية حياته حصلت مشكلة بين مصر والحبشة. وقتها كانت مصر والسودان قطر واحد، فالحبشة كان في حدود مع السودان. حصلت مشكلة في الحدود، في ترسيم الحدود بين السودان اللي هي كانت تبع مصر وبين الحبشة. وقتها كان الحاكم الحبشي اسمه النجاشي، اتوترت الأحداث وهيبقى في حرب. فسعيد باشا قال للبابا، وكالعادة يعني الكنيسة بتتدخل في مشاكل مع الحبشة، قال له روح حل المشكلة دي. فراح البابا كيرلس للحبشة، وبينما هو خلاص استقبل استقبال حافل جدا، والحاكم اللي هو النجاشي ده كان خلاص هيوصل معاه لحلول. وقتها في ناس وكالعادة برضو لفوا حوالين سعيد باشا وقالوا له خش حرك الجيوش، لأن البابا ده ممكن يكون متواطئ مع طول حبش عشان هم مسيحيين زي بعض. وفعلا سمع الكلام ونزل بالجيش على الحدود مع السودان. والشيطان بقى عمل لعبة تانية، راح للناس حوالين النجاشي بتاع اثيوبيا ده الحبشة، قالوا له بص البطرك جه بتاع مصر علشان يلهيك عن انك تتحرك بالجيوش، وسعيد باشا حرك الجيش بتاعه. وما كان من ان النجاشي ده انه اخذ البابا وسجنه وكان هيقتله. فالبابا بعت رسالة لسعيد باشا قال له عملت كده ليه؟ انا كنت هوصل لحلول، ارجع بجيشك. وفعلا رجع سعيد باشا انسحب بالجيش، وده انقذ حياة البابا. ولما انسحب عرف النجاش اللي هو حاكم الاثيوبيا انه البابا ما كانش دانيته خالص، وراح رجعه باكرامه. لما رجع البابا اهتم البابا كمان بانه يعمل اتحاد بين الكنائس الارثوذكسية، ويقال انه كان وصل فعلا لصيغة إيمانية واحدة، وصل أنه كان يبقى فيه اتحاد بين الكنائس الأرثوذكسية على العائلة الأرثوذكسية كلها. بس ده ما كانش مريح للتدخلات الأجنبية في مصر، فحاولوا يغتلوه بصورة ما مرة وهو في القصر الملكي، جابوا له حاجة مسممة هو ما أخدهاش، وبعدين للأسف قدروا ان هم يسموا البابا ومات شهيد، علشان ما يتمش الوحدة بين الكنائس، وعلشان هم في بالهم ان لو تمت الوحدة دي معنى هذا ان مصر أقباط مصر هيبقى ليهم قوة على مستوى العالم، لان هيكونوا متحدين في العالم كله، وبالصورة دي مش هيقدروا يسيطروا على الأقباط في مصر، فسموا البابا كيرلس الرابع، وللأسف هو مات شهيد. ومات شهيد لكن اسمه منور سنة في 30 يناير سنة 1861. المطبعة القبطية طبعت أول جريدة في مصر قبل الأهرام، جريدة كان اسمها جريدة الوطن، ودي قبل الأهرام، يعني برضو التاريخ يقول إن الأهرام هو أول جريدة في مصر، لا الحقيقة في المطبعة القبطية طبعت أول جريدة قبل الأهرام. كان عصره عصر تنوير، لكن تنوير غير تنوير أوروبا. في القرن الـ18 ظهر مصطلح التنوير، وكان المصطلح بتاع التنوير ده قدام الجهل اللي كان موجود في أوروبا في القرن الـ17 وبداية الـ18. لكن في أوروبا ما كانش فيه مسيحية قوية في الوقت ده، نتيجة أني ما كانش فيه عمق للعقيدة ولا عمق للكتاب المقدس ولا عمق للمسيحية، الكنائس كانت ضعيفة في أوروبا وقتها. فطلعت شوية طلعوا شوية مفكرين زي فولتير وجان جاك روسو ومونتسكي وإيمانويل كانت، وقالوا إن التنوير هو أن يفكر الإنسان في كل شيء، وأن يخرج من قصوره العقلي. وقعدوا يقولوا حتى العقيدة التي تسلمناها يجب أن نعيد التفكير فيها، لكن لما يكون ده بدون عمق وبدون حد يكون بيفهم عمق العقيدة وعمق الفكر بقى فيه خطر. ده اللي حصل، وظهرت وقتها كلمة الليبرالية، لأن النهاردة ناس كتير بتخاف من الليبرالية. الليبرالية هي حرية التفكير، لكن في الغرب وقتها كانت تعني الليبرالية هي أن الإنسان يفكر بدون قيود. لكن طبعا الليبرالية، احنا مع الليبرالية ولكن دون الخروج من أساسيات الإيمان. لكن في الغرب عصر التنوير وقتها كان يريد أنه يسقط كل ما هو قديم، وده خطأ. يعني قعدوا يركزوا على الحرية الفردية، الحرية الفردية، الحرية الفردية، لحد أما الإنسان انفصل عن الكنيسة وانفصل عن الآخر، اللي وصلنا إلى أني قالوا رفضوا كل أشكال العقيدة المستلمة. وصلنا لإيه بقى؟ وصلنا إلى كهنوت مرأة وزواج الشواذ. طبعا إحنا بنرفض الكلام ده، لكن إحنا مع الليبرالية المستنيرة، إحنا مع التنوير الحقيقي. والتنوير الحقيقي هو حقيقة الشيء، يعني التنوير هو العين الداخلية، هو الاستنارة. التنوير هو الكنيسة، لأن الكنيسة منارة، عشان كده لما بنبني الكنيسة بنعمل منارة، لأن المنارة دي معناها هي النور للعالم كله. المسيحية لما دخلت العالم عملت تنوير، كان العالم فيه عبيد، الكنيسة قالت ما فيش عبيد، العالم كان في حالة وحشية، الكنيسة رفعت، المسيحية رفعت الإنسانية من صورة الوحشية، قدمت إنسانية متحضرة، وده المسيح. العقيدة بقى هي حقيقة الخلاص، العقيدة هي قانون الحياة الفعلي. يعني حينما أرى الشمس يكون في حقيقة علمية، حد يقول إن التنوير أو الليبرالية إن أنا أنكر هذه الحقيقة؟ العقيدة هي حقيقة، هي حقيقة الإعلان، هي حقيقة الاستنارة. التخلي عن قوانين الإيمان لا يعني تنوير، لكن يعني جهل. عشان كده سلامة العقيدة هي سلامة الروح، هي سلامة الاستنارة. المسيح لما جه يتكلم عن البنى الإنساني قال مبني على الصخر، مش على أفكار تتهز وتروح وتيجي. اللهث وراء الخرافات وراء الأمور اللي فيها شكل من أشكال الدجل ليس عقيدة، وإحنا ضدها. التنوير بقى حينما يكون ضد الخرافة إحنا معاها، لكن التنوير حينما يكون ضد الإيمان إحنا ما نبقاش معاه. عشان كده التنوير هو أيضا تنوير استنارة، زي ما عمل بابا كيرلس الرابع، عمل تنوير إنه جاب كتب، إنه خلانا نقرأ، خلانا ندخل إلى الكنيسة. الإيمان بالمسيح هو التنوير، الإيمان بالكنيسة هو التنوير. عشان كده المسيح هو الصخرة التي لا تتغير مهما جت أفكار ومهما جت أمور أخرى. الفلاسفة اللي حاولوا إن هم يهدوا في المسيحية في النهاية فلسفتهم وقعت، أما الفكر المسيحي هو الذي يدخل إلى الأعماق ليغير النفوس، ليجعل من النور داخلي وليس فقط مجرد علم. عشان كده الذي يعرف المسيح يعرف الاستنارة، والذي يعرف الكنيسة يدخل في شركة حقيقية مع النور. لإلهنا كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين.